أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا ولا زال كلامنا في المقام الرابع من مقامات هذا الموقف، إلى أنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع والمتفاهم العرفي، فإن الضرر تقتضي نفي الإلزام لا نفي المشروعية، وهذا هو الذي يلتقي مع امتنانيتها. وهذا العنوان بطبيعته عنوان ثانوي يضاف في حالة طارئة على العنوان الأول بلحاظ، عم بتكلم مش بكل الأحكام، بلحاظ الأحكام التي تقتضي طبيعتها إقداما أو إحجاما تشريعي. لا أقصد من هذا الكلام بأن لا ضرر مختصة بخصوص الحكومة على الأحكام الأولية كما هي مقالة المحقق النائيني، فإننا أشرنا تأشيرا إلى مناقشتها، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله لأنه من مهمات البحث. ذلك أننا اخترنا أن لا ضرر شاملة لغير ذلك أيضا، لكن في خصوص النوع من الأحكام واضح بحسب المتفاهم العرفي أن العنوان الذاتي يقتضي الفعل مثلا في الأوامر، فيأتي الضرر ليكون رافعا للاقتضاء، فهو في مرحلة المانع في الحقيقة. أي المنع من التأثير المقتضي في المقتضى، أي في وجود الحكم بالفعل. فإذا ضممنا إلى هذا المعنى الامتنانية ونتج عنها أن الظاهر رفع الإلزام لا رفع المشروعية، وأن رفع المشروعية كما شرحته بالأمس يحتاج إلى دليله الخاص، ويصبح حينئذ المقصود ارتفاع الإلزام لا أكثر ولا أقل. وهنا لا يخفى أن الأشياء لولا الضرر إما أنه ينحصر الأمر بها بخصوص الدليل الذي بات محكوما بلا ضرر، وإما أنه تثبت المشروعية بدليل آخر. لا كلام إذا كانت المشروعية تثبت بدليل آخر، وهذا الدليل الآخر غير محكوم للا ضرر، كما في عمومات استحباب التطهر بناء على وجودها، ولو في مثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مثلا فهنا يوجد دليل يقتضي الأمر الاستحباب على أقل تقدير، وهو غير محكوم لذا ضرر لما ذكرناه بالأمس من أنها حاكمة على خصوص الأحكام الإسلامية. أي لما تقدم شرحه، فما كان من الأحكام من هذا القبيل له دليل خاص غير الدليل المحكوم، غير دليل الإلزام يعني، فحينئذ لا نحتاج لإثبات المشروعية والصحة إلى دليل خارجي. خير إن شاء الله، سقط دليل الوجوب، يوجد دليل آخر غير دليل الوجوب ما إلى علاقة لا ضرر به، فهو باقي وهو يقتضي الصح. نعم مثل هالكلام لا يأتي فيما لو كان المشروعية لا تنفع في المولد، كما لو آمنا بأن الوضوء وجوبا قربة إلى الله تعالى للصلاة الواجبة هو الذي يبيح الدخول في الصلاة، هو الشرط في صحة الصلاة، حينئذ دليل المشروعية والوضوء الاستحبابي ما يحل المشكلة. لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل، مجرد فرض. الكلام كل الكلام في الحالة الثانية، وهي ما لو لم يوجد دليل آخر يدل على المشروعية. الإشكال يقول بأننا آمنا بما ذكرت من أن لا ضرار بلحاظ امتنانيتها، لا يفهم منها أكثر من رفع الإلزام التسهيل على الإنسان، إذا في نوع من الأضرار ما مرفوض من قبل الشارع هل يحتاج إلى دليله الخاص إما عقلي أو نقلي، مثل إهلاك النفوس، إتلاف الأعضاء إلى آخره. طيب نفس لا ضرر لا تقتضي، وهذا تحدثت عنه بالأمس. حينئذ الإشكال يقول إذا ارتفع الإلزام لا دليل على بقاء المشروعية، لا على مستوى التشريع ولا على مستوى مبادئ التشريع. شو يعني؟ بدي أفسر العبارة. أول شيء لا على مستوى التشريع، يعني إذا ارتفع الإلزام مين قال لك صار في حكم استحبابي؟ أليس الوجوب أمرا بسيطا غير مركب كما اتفقنا في بحث الأوامر وشرحته أنا مفصلا في مبحث المبادئ الأحكامية؟ فإذا كان بسيط وارتفع فقد ارتفع بكاملته، ما بقي شيء، ما في لا أقل تنزلا لا يبقى دليل على غيره، فمن أين تأتون بدليل المشروعية؟ وبتتذكروا في بحث يا إخوان باجتماع الأمر والنهي مطروح بالكفاية حتى بحلقة الثالثة مشار إليه، وهو أنه هل يمكن الامتثال بالملاك إذا علمنا بوجود الملاك؟ في بحث أنه ممكن الامتثال بقصد الملاك أو التقرب إلى الله بالملاك، بعضهم قال نعم صح الكفاية طرحها كذا نظرية، وإن كان الملاك بما هو ملاك لا معنى للتقرب به، هو بحد ذاته مو مقرب، أمر تكويني، التقرب يكون بأمر يضاف إلى الشارع بما هو شارع، مو مشكلة. لنفترض يا أخي ما بدنا نفوت على المبنى، إذا انتفى الوجوب ولازم انتفاء دليل المشروعية من أين لي الدليل على الميلاد أنا في غرفة الضرر؟ ما عندي دليل. ها؟ التبعية أو عدم التبعية؟ تبعية أو عدم التبعية؟ تبعية الدلالة المطابقية. هون المطابقية شو صارت؟ سقوط الوجوب هو المطابقية بصير. وأنا هسه الدلالة مش لفظية، عم شبهها كفكرة. إذا قلنا بعدم التبعية بناء على البساطة أيضا يمكن أن يقولوا بناء على البساطة ما في تعدد هنا، يرتفع بشراشره. جيد، بس ما حد تجونا. جيد، حينئذ يقال لا يبقى شيء يدل على المشروعية. وهذه المقالة اللي عم بشرحها كإشكال هي مقالة السيد القوئي يا أخوة، بكل بساطة هو الوحيد اللي رأيته مفصل ومصرح بالبحث بهذه الطريقة في مقابل أستاذه النائيني اللي أبطل في الحالتين، في حالة وجود دليل على المشروعية وغير وجود دليل على المشروعية. جاي هذا الإشكال بحسب ظاهره إشكال صناعي مبني على مباني معروفة، بساطة الوجوب، أن الدليل على الملاك هو الحكم. ولا بد أن نلتفت يا إخوان أن الضرر ما لازم نتصوره نحن أمر طارئ على شيء موجود، لا، الضرر قد يكون من قبيل الدفع. بعبارة أخرى، لا ضرر إذا حكمت في قوة التقييد والتخصيص للأحكام المطلقة والعامة، فهذا يعني أن الحصص الضررية من الأساس خارجة مش من قبيل النسخ ولا تشبه النسخ، يعني من أساس التشريع هي خارجة عن حيز التشريع الذي كان بظاهره الاستعمالي مطلقا. صحيح ولا يهدم الظهور، ظهور الدليل، لكن يتصرف في المراد الجدي باعتباره من القرائن المنفصلة لا المتصلة. ولكن هذا يعني أن الحصة الضررية خارج عن الإلزام من الأساس. فإذا خارج عن الإلزام من الأساس بعد إخوة الإشكال أكثر، أنه من الأساس الإلزام الشامل للحصة الضررية. صحيح أخبرنا عنها النبي متأخرا عن نفس تشريع الحكم، لكن أخبر عن وعاء التشريع الكامل، فمفاعيلها مدلولها من حين التشريع. هو مش عم يشرع شيء جديد، مش نسخ، فعم بيقول الحصة الضررية من الأساس مش مشمولة لحكم الباري عز وجل بالتوضؤ، بالصلاة، إلى آخره. إذا كان كذلك أوضح بصير، إذا ما في إلزام ما في مشروعية قد يقال. تقوى الشبهة هنا أكثر. ما أريد قوله، هل يمكن زلزلة هذا الكلام والتأمل فيه أم لا؟ لأنه بحسب الظاهر مبني على مباني شبه مسلم أو مسلم هذه المباني. ما أحاول أن أدعيه في المقام هو أنه يمكن أن يبطل هذا الكلام، ولا نريد أن نبطله إلا بدعوى مصادرة عرفية يمكن أن ندعي من خلالها أن مقتضى الجمع العرفي بين لا ضرر ودليل الحكم الأولي صيرورة ووجود دلالة ثانوية لدليل الحكم الأولي على على مشروعية واستحباب مورد المحكومية الذي حكم فيه الدليل الثاني على الدليل الأول. بتوضيح، أن الأمر الذي ذكرته وهو أنه لا دليل لدينا على وجود الملاك إلا دليل الحكم، صحيح؟ أن الوجوب بسيط غير مرتب من طلب الفعل والمنع من الترك، بل طلب الفعل لازمه التحليل المنع من الترك، ولا فيش مجعول شرعي للشارع غير طلب الفعل اسمه المنع من الترك، في مجعول واحد، هذا معنى البساطة. والوجوب أيضا نؤمن مش مركب بنحو آخر أيضا، إنه طلب وشدة في الطلب، هذا كله تحليل. المجعول الشرعي واحد، نقول في مقام الجواب إما أن نتكلم على مبنى السيد الخوئي والأستاذ النائيني، وإما أن نتكلم على غير هذا المبنى. إذا تكلمنا على مبنى السيد الخوئي في المثال في الأمر، الوجوب حكم عقلي ينتزع من مقام الطلب الذي لم يصل بإزائه ترخيص في الترك من الشرع. هذا هو الوجوب، لأن إثبات الوجوب بالأمر حكم عقلي ولا يستفاد من اللفظ أو من الإطلاق. حينئذ نقول بناء على هذا دليل الحكم المحكوم لا يدل إلا على الطلب، فلا يوجد تصرف أصلا بلحاظ ما يدل عليه اللفظ، لأنك تقول سيدنا بأن لا ضرر لا تقتضي سوى رفع الإلزام، وهذا من مقتضيات امتنانيتها، ولذلك هي لا مساس لها بالأحكام الاستحبابية غير الوجوبية، مختصة بالأحكام الإلزامية، وفي الأحكام الإلزامية ترفع الإلزام ولا ترفع المشروعية. هذه كلمات السيد الخوئي. إذا كان الأمر كذلك، عندما جاء لا ضرر بمقتضى هذه الاستفادة منها، فهي تقسم بلحاظ موضوع حكم العقل المأمور به بالأمر المطلوب بالطلب إلى قسمين، قسم لا تشمله أصلا كما لو ورد ترخيص، يعني هذا لا يدل إلا على الاستحباب من الأساس. وقسم ترفع خصوص اللزوم فيه، هذا الرفع ليس تصرفا في دلالة الدليل ولا في ظاهر الدليل ولا في لفظه ودلالاته ومدلله بأي نحو من الأنحاء، بل هو تصرف بمعنى رفع لموضوع حكم العقل باللزوم. بعبارة أخرى أوضح يا أخوان، لو جاء دليل دل تسوق بعد الطعام وجاء بعد ذلك دليل من الشارع يقول لا بأس بترك السواك في النهار، أو لا بأس بترك السواك بعد الطعام حتى بس يكون مخصص من وجه أو عام خاص، جيد، شو نستفيد من هذا؟ جيبوني يا أخوة، شو منقول؟ شو بيفتو كل العلماء؟ يفتو بالاستحباب على مبنى سيد أخوي والشيخ النائيني إنه بحكم العقل، لأن الترخيص رفع موضوع حكم العقل. طيب بناء على أن لا ضرر لا تدل إلا على رفع الإلزام، لا تشمل الأحكام غير الإلزامية، وفي الأحكام الإلزامية لا ترفع سوى الإلزام، شو تصير بمثالة الترخيص؟ فأصل الأمر يبقى على حاله، أصل الطلب يبقى على حاله، ورح يقول سر القضية ما هو بعد ذلك إن شاء الله. والذي ارتفع هو خصوص موضوع حكم العقل بالإلزام، لأن الإلزام صار حكم عقل. الكلام بالطلب يا شيخنا، إذا ارتفع الطلب الإلزام من طلب شو بيبقى؟ بيبقى حصة استحبابية، شو بيبقى؟ ما بيبقى شيء غير هيك. المشروعية بعنوانها العام غير مختصة بالاستحباب ولا بالوجوب. أحسن، في مورد البحث مقتضى الجمع عرفا بهذه الطريقة على مسلك من يقول بأن الوجوب لا يستفاد من اللفظ، يستفاد من حكم العقل، وموضوع حكم العقل هو عدم اقترانه أو وصول ترخيص بإزائه. لأنه ليش عم بقول اقترانه أو وصول؟ لأنه عم قرينة متصلة منفصلة عند الشيخ النائل والسيد الكوري. إذا كان الأمر كذلك فكما لم تقول هناك الوجوب بسيط فنرفع من أساسه، هنا نقول نفس الكلام، نفس الكلام هو الكلام. وبعبارة أوضح في تقديري وقع خلط في هذا البحث بين فكرة بساطة الوجوب وبين موازين الجمع العرفي أو التوفيق العرفي بين الأدلة. بساطة الوجوب ترتبط بشيء يا إخواني، هو أن الوجوب لا يعني جعل أمرين من الشارع، بل جعل أمر واحد، مش طلب الفعل والمنع من الترك، الله جعل شيء واحد، هو طلب الفعل لازمه المنع من الترك، هذا معنى ببساطة. وهذا كما ترون أمر تحليلي كما لا يخفى.
طلب مجهول الطلب
ها؟
الطلب مجهول الطلب.
إيه ليش هو مجهول؟
الأحكام
من
أول الأحكام.
إيه ما مشكلة، المقصود الطلب الذي هو في قالب الحكم. تشفع نحكي نحن أصدق قصة طلب الإرادة يعني. الطلب وسيلة للجعل، يعني العلاقة بينهما علاقة سببية ومسببية. جيد، وسيلة وذو الوسيلة. حينئذ هنا الحديث حقله شيء آخر يا إخوان. نحن ما عم نجي لوجوب نشيل منه الإلزام ونخلي فيه الاستحباب. أرجو الانتباه للنقطة. نحن عم نجي لحصة نقول من الأساس هذه مش مشمولة للوجوب، لأن لا ضرر ليس نسخة، لا ضرر في قوة تخصيص تقييد حكومة، يعني تخصيص وتقييد من حيث النتيجة عم بحكي مثل بعض. يعني من أول الأمر الحصة الضررية غير مشمولة. نقطة أول الفقر. طيب بيرجع البحث بيقول لك إذا مش مشمولة بسبب الضرر للإلزام مش مشمولة أيضا للمشروعية، شو الدليل إنها مشمولة للمشروعية؟ ها الجواب واضح، مقتضى التوفيق العرفي بين كون عنوان يقتضي الإقدام في مرتبة الاقتضاء لا يوجد مشكلة، توجد مشكلة في مرتبة المانعية، والمانع يمنع بقدره، والمفروض أن هذا المانع لا يدل إلا على رفع الإلزام، فهو من أول الأمر يرفع الإلزام، مش بعد ما جعل بسيطا جاء ليرفعه، والأمر البسيط لا يرتفع إلا دفعة واحدة. تفهمتم؟ فنزعم بأنه من الأول هو مجعول هكذا. إن قيل على كلامكم يلزم استعمال اللفظ في معنيين، يعني الطلب في معنيين، نقول هذا لا يلزم أبدا. أما على المبنى الذي نناقشه فلأن الأمر لا يدل على الطلب وهو مستعمل في الطلب فقط، أما الوجوب فقد جاء من جهة حكم العقل لعدم تخصيصه بالتك، هذا على مبنى القول. أما على المبنى الصحيح وهو أن الوجوب يستفاد من موضوعه الذي هو الطلب الظاهر على رأي العراقي إطلاقا وعلى الرأي المشهور والمنصور وضعا، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الأمر بنفسه دال على الوجوب. القرينة المنفصلة ليست تصرفا، انتبهوا يا أخوان، ليست تصرفا في الدلالة اللفظية، تصرف في المراد الجدي. إذا كان الأمر كذلك لا تصل النوبة إلى البحث عن استعمال اللفظ في معنيين أصلا. جاءت لا ضرر أنبأتنا أن المراد الجدي للشارع من أول الأمر، من أول الأمر المراد الجدي للشارع، انتبهوا هذا بينطبق بيترتب عليه أحكام مهمة إلى البحث هنا وغير هنا، أن المراد الجدي للشارع هو الإيجاب في غير الحالات التي تكون ضررية، حالات التي كانوا ضررية ييسر عليكم، لا يوجد، لا يوجد، والاقتضاء موجود والمانع مانع بقدر الإلزام بقدر التثبيت بقدر قهر الإرادة وش أكثر، لأنه حصل الفرض هذا مثل الله ضرر، شو بتصير النتيجة يا إخوان؟ في أحد من أبناء العرض تصير النتيجة عنده غير أنه مطلوب غير ملزم به على مستوى الدلالة، والبحث مش مربوط ببساطة لتركيب الوجوب هنا أبدا. لماذا؟ لأن لا ضرر شطرت الوضوح حينئذ إلى شطر لا يكون واجبا من الأساس وهو الحصص الضررية. شو يعني ليس بواجب؟ يعني الاقتضاء موجود لكن في مانع عن الإيجاب وهو قهر الإرادة، رفع قهر الإرادة لأن المورد مورد ضرري، الإرادة التشريعية المقصود، وحصة أخرى لن يمش ضررية بكون فيها الراجل لا إيه. ولذلك ننتهي إلى نتيجة يا أخوان مؤثرة في الفقه كثيرا، النتيجة ما هي؟ هذه النتيجة تقول بأنه حتى مع العلم بالضرر، حتى مع العلم بالضرر فضلا عن حالات الجهل بالضرر، ما دام أصل الطلب موجود، نفس الطلب هذا مش طلب مستقل مثل ما كان بالوضوء. فلا إشكال ولا ريب في إمكانية التقرب به والإتيان به، ويكون العمل حينئذ صحيحا، لأن الشارع رفع عنك الإلزام. أما بقية المراتب فبالمقتضى جمع العرف إلا ذلك موجودة ومحفوظة. هذا كله فرع أننا نستظهر أن الضرر مانع بس، ومانع بقدر الإلزام مش مانع عن أصل المشروعية. نعم في الموارد التي يكون الضرر فيها محرما بعنوانه بنفسه، كما في حالات الإلقاء في التهلكة أو إتلاف الأعضاء المهمة في الجسد، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يكون لأجل الدليل الخاص إذا نهي عنه بنفس العنوان. والنسبة عموم وخصوص نخرجه، إذا النسبة عموم وخصوص من وجه أيضا له علاجه، إذا تباين تعارض شو بعد، إذا بعنوان آخر بيصبح من صغريات مبحث اجتماع الأمر والنهي بلا إشكال ولا ريب. قد يأتي قائل ويقول انتبهوا يا إخوان، ما دام التزمت إلى هنا بهذا، تعالوا لكي أجركم إلى مكان تقعون فيه ولا تقومون. ما هو؟ وهو أن الضرر محرم عقلا ونقلا. والكلام هنا عن ضرر الشخص بحسب أحكام نفسه، بحسب إضرار الآخرين واضح. الإضرار بالنفس حرام، وقد أطلق هذا الكلام الشيخ الأنصاري في الرسائل ونسبه إلى العقل والنقل معا. فدائما يوجد حرمة إضرار بالنفس إذا أخذنا بإطلاقه، فهو يدل حينئذ على الحرمة، والحرمة لا تجتمع مع المشروعية. هل يوجد حكم من هذا القبيل، حرمة الإضرار بالنفس هكذا على إطلاق
كل المرافق والضرر؟
هكذا المدعى بالعبارة ما حكم أحد يلتزم بها، هل يوجد هكذا حرمة؟ ها بعيد الشيخ الأنصاري إلى الضرر إلى الحرام. إذا واحد أكل شوية زايد حرام، إذا أكل تفاح حامض حرام، إذا أكل جبنة بدون جوز حرام. ها؟ لا لا، عم مثل أمثلة واضحة بالفقه شو المراد منها، كلها مضرات هذه. جيد، إلى هنا يا أخوان نحن صرنا على باب بحث جديد، بدنا نطحه بشكل مختصر طبعا، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. بعدين موعد.